طيب آية سورة الشورى يقول الله سبحانه وتعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها. طيب هنا قول الله سبحانه وتعالى عن في هذه الآية: من كان يريد حرث الآخرة، خلاص اللي هي إيه؟ أجرها وثوابها. يعني لو أنت عايز حرث الآخرة دي لازم تشتغل في الدنيا. طب أنا هشتغل في الدنيا ليه؟ عشان الثواب، عشان الأجر اللي هلاقيه في الآخرة إن شاء الله. طيب فعملت إيه بقى؟ آمنت وصدقت وسعيت لها سعيها. دي زي كده بالظبط إيه قول الله سبحانه وتعالى: من كان يريد اللي هي الآخرة وسعى لها سعيها في سورة الإسراء. تمام، اللي هي إيه بقى؟ اللي هي إن أنت تسعي لها، إن أنت تشتغلي، مش بس إن أنا إيه أقعد أقول آه والله ده أنا عايزة الآخرة، آه والله ده أنا عايزة أبقى يوم القيامة آمنة، آه ده أنا عايزة أدخل الجنة، آه ده أنا عايزة أبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم. طب وأين العمل؟ طب وأين السعي والكد والشقى والتعب؟ وهكذا. فعشان كده بيقول إيه؟ من كان يريد حرث الآخرة، خلاص عمل إيه بقى؟ أنا عايزة حرث الآخرة، أنا عايزة الآخرة، آمنت وصدقت وسعيت، نزد له في حرثه بأن يضاعف عمله وجزاؤه أضعافا كثيرة. يبقى ده الخير هو اللي هيجيلي لو أنا إيه؟ سعيت للآخرة، لو أنا حردت حرث الآخرة وسعيت لها. خلاص؟ طيب لذلك كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، اللي هو بقى في سورة الإسراء، فأولئك كان سعيهم مشكورا. يبقى أنا هنا إيه؟ أراد الآخرة وسعى لها سعيها، بس أهم حاجة إيه؟ الإيمان، وهو مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكورا. ومع ذلك نصيبه من الدنيا لازم ياخده، اللي هو إيه بقى؟ من كان يريد حرث الدنيا، من كان يريد حرث الدنيا نصيبه في الدنيا هياخده، اللي هي كانت الدنيا هي غاية أمله، هي غاية مقصوده، هي غاية طلبه. فما قدمش حاجة لآخرته، ما اشتغلش أي حاجة للثواب بتاع الآخرة ده، ما خافش من عقاب ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة. طب إيه اللي هيحصل؟ نؤتيه منها. يعني إيه نؤتيه منها؟ نصيبه اللي اتقسم له هياخده، نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. ليه؟ لأن هو قد حرم الجنة ونعيمها واستحق النار وجحيمها. خلاص؟ ليه بقى؟ لأن هو فاته أجر عظيم، اللي هو أجر الإيه؟ الآخرة. فهنا حرص الدنيا، خلاص؟ من كان عليه حرص الدنيا لازم يذكر نفسه. إذا كانت نفسه ميالة لحرص الدنيا وملوش همة في حرص الآخرة، يفكر نفسه بقى: من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، طب وبعدين وما له في الآخرة من نصيب. يبقى هنا أذكر نفسي بالحرمان العظيم. احنا مش احنا في الأول قلنا نذكر نفسنا بفوات المحبوبات أو بحدوث المضرات، هنا بقى تحدث مضرة اللي هي ايه بقى؟ وما له في الآخرة من نصيب. فأنا أفكر نفسي إن أنا كده يوم القيامة مش هيبقى لي نصيب، هيأتيني من الدنيا ما قسم لي، طب وبعدين؟ طب والآخرة؟ عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ زي برضو ما احنا قلنا من كان يريد العاجلة في سورة الإسراء برضو: عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. يعني رزق الدنيا ده اخوات وتربية الله سبحانه وتعالى وعطاءه، عطاء الربوبية بتاعه في الدنيا، مش مستني ان هو يديلك لمؤمن ويمنعه عن كافر، لا، ان الله سبحانه وتعالى يؤتي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يؤتي الدين إلا لمن يحب سبحانه وتعالى. نؤتيه منها، ربنا سبحانه وتعالى قيده باللي جاء في سورة الإسراء اللي هو إيه؟ لمن نريد. نؤتيه منها مقيد لمن نريد، اللي هي إيه؟ يعني سورة الشورى الآية اللي فيها قيدتها أو قيدها معنى سورة الإسراء اللي هو إيه؟ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. تمام؟ يبقى ده برضو مثال ان ربنا سبحانه وتعالى هنا بقى ما بيقوليش بقى على المحبوب، على حدوث او فوات المحبوبات، لا، ده هنا بقى بيقول لي ايه؟ ان في مضرة هتحصل لك، اللي هي ايه؟ ان انا هروح يوم القيامة مش هيبقى لي نصيب، مش هيبقى لي شيء، هروح صفر اليدين. طيب ايضا مثال اخر قول الله سبحانه وتعالى: افرأيت ان متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون. قول الله سبحانه وتعالى في سورة الشعراء: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. طبعا هنا ربنا سبحانه وتعالى بيبين إن الإنسان لما بينشغل بمتاع الدنيا وبيستمر في هذا المتاع سنين وسنين، الحياة ويعني آخرها إلى زوال، فهذا المتاع وهذا الاستمتاع هيزول، وبعد كده هيأتي التساؤل اللي هو يحيي من أراد الله سبحانه وتعالى أن يحيي حياته، وهو ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. يعني اللي مات وقد متعه الله سبحانه وتعالى بأنواع النعم في الحياة الدنيا، طب هو في الآخرة إيه؟ هو كان غافل عن الآخرة. المتاع ده بقى أغنى عنه إيه؟ شال عنه إيه؟ نفعه بإيه؟ نفعه بإيه؟ وطبعا المعنى ده كتير جدا جدا في القرآن، يعني مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه إن يؤتى يعني أنعم أهل الدنيا، أنعم أهل الدنيا، فيغمس غمسة واحدة في النار فيسأل هل رأيت نعيما قط؟ يعني أنت عمرك شفت نعيم؟ والله ما رأيت نعيما قط. ليه؟ ما أغنى عنه. فطبعا هنا برضو ربنا سبحانه وتعالى بيبين أنه أنت لو أتيت هذه المنكرات وتمتعت المتعة اللي ربنا سبحانه وتعالى اديها لك كلها بس بمعصية الله سبحانه وتعالى، هيفوتك إيه بقى؟ هيفوتك أن أنت مش هيبقى ليك حاجة يوم القيامة، مش هيبقى ليك حاجة عند ربنا سبحانه وتعالى في الآخرة. ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فبالتالي يعني هو بيقول إيه؟ إذا بان للناظر أصلها وقاعدتها سهل عليه تنزيل كل ما يرد منها على الأصل المتقرر. يعني الشيخ هنا يقصد إن ده الأمر ده لو أنت فهمتيه إن أي حاجة ربنا سبحانه وتعالى بينهانا عنها أو بيأمرنا بيها بيقول لنا إن اللي نهانا عنه ده لو إحنا هنميل إليه، لأ ده إحنا هيحصل لنا فوات حاجات كتير جدا 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 عظيمة، وهيحصل لنا حدوث أضرار كتير جدا جدا إحنا لا نتخيلها. وطبعا هو ضرب الأمثلة اللي إحنا ضربناها دلوقتي. بعد كده هناخد القاعدة اللي بعد كده في أيضا في نفس المذكرة، وهي القاعدة 60، أنواع التعليم القصصي في القرآن. يعني إيه بقى أنواع التعليم القصصي في القرآن؟ دي قاعدة مهمة جدا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا فيها. إزاي بقى أو إيه هي قاعدة 60؟ القاعدة 60 اللي هي صفحة 21 في المذكرة، يقول الإمام السعدي: أنواع التعليم القصصي في القرآن. من قواعد التعليم، طبعا احنا خدنا قبل كده دورات كتير في قصص وازاي نتدبر القصة بتاعت كل نبي مثلا من الأنبياء، وان احنا نجمع اللقطات بتاعت القصة ديت من الصور المختلفة، وقلنا قبل كده ازاي نربط معنى الحتة او الجزء اللي جاي عن القصة دي في الصورة دي بمحور الصورة. يعني مثلا قصة سيدنا يوسف قصة سيدنا موسى عفوا في سورة طه، اللقطة دي اللي في سورة طه غير مثلا قصة سيدنا موسى في سورة القصص، غير قصة سيدنا موسى في سورة البقرة، مش غيرها يعني قصة غيرها، لا يعني اللقطة الحتة الموضع بتاع الشاهد بتاع القصة في السورة دي يتناسب مع محور السورة. يعني مثلا في سورة البقرة ما جاش مثلا مولد سيدنا موسى، أو مثلا كيف أن أمه ألقته في اليم، أو كيف تربى في قصر فرعون، أو كيف جادل فرعون، ما جاش كل الكلام دوت في سورة البقرة، لكن جات حاجة واحدة بس في سورة البقرة اللي هو إيه؟ اللي هو الجدال، اللي هو إزاي أقومه كانوا عمالين يجادلوه وما فيش سمعنا وقطعنا، دي في بقهم خالص ما قالوهاش نهائي. طب ده معناه إيه؟ ده يرتبط بمحور السورة؟ آه طبعا، لأن سورة البقرة بتتكلم عن الإذعان والطاعة، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هكذا مثلا سورة قصة سيدنا موسى في سورة القصص ترتبط بيها ازاي؟ مثلا سورة القصص كلها تسلية لقلب النبي صلى الله عليه وسلم ان زي ما انت خرجت من مكة ان الذي فرض عليك القرآن لردك الى ميعاد، هترجع تاني مكة عادي، يعني ده كله بفضل الله سبحانه وتعالى، وكيف انك اصبحت مستضعفا ثم ستصبح قويا مستنصرا بالله سبحانه وتعالى، كما فعل بسيدنا موسى، ازاي الاول كان ضعيف ومستضعف وبعدين ربنا سبحانه وتعالى رده لامه، وبعدين هو قوي وطلع من البلد اللي هو كان فيها خلاص من مصر وذهب الى مدين، وبعدين رجع من مدين لمصر تاني بقوه وعزه. فبرضو اللقطه دي محتاجه ايه؟ تثبيت من ناحيه ايه؟ ان هو ترد تاني لامه وان هو ترد تاني لبلده وهكذا. فيبقى احنا خدنا طبعا الكلام ده في دورات كتير قبل كده، اسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا وان يكتب اثارنا. لكن النهاردة هناخد القصص من منظور تاني، اللي هو قواعد التعليم التي أرشد الله إليها في كتابه أن القصص المبسوطة، أدي أول طريقة هي، أن القصص المبسوطة يجملها في كلمات يسيرة ثم يبسطها سبحانه وتعالى. يعني إيه؟ يعني مثلا تلاقي قصة طويلة جدا ربنا سبحانه وتعالى في الأول يديك عنها إيه؟ نبذة كده، أيتين تلاتة كده، بعد كده يبدأ إيه؟ يبسطها، يعني إيه؟ يفردها بقى خلاص، بعد ما أجمل أحكمت آيته ثم فصلت خلاص، وأن الأمور المهمة ينتقل في تقريرها نفيا وإثباتا من درجة إلى أعلى أو أنزل منها. دي برضو هنشوفها دلوقتي هنفهمها يعني ايه. وهذه قاعدة نافعة، فإن هذا الأسلوب العجيب يصير له موقع كبير وتتقرر فيه المطالب المهمة، وذلك أن القصة إذا أجملت بكلام يكون لها كالأصل والقاعدة. القصة في الأول آيتين كده قالوا لي ده محور القصة كلها، خلاص ده بالنسبة لي الأصل بتاع القصة، ثم يقع التفصيل لذلك الإجمال، يحصل به الإيضاح والبيان التام الكامل الذي يقع ما يقاربه لو فصلت القصة الطويلة من دون تقدم صورة إجمالية لها، فإن الصورة تشوق إلى التفصيل. لما انا اجي اقول لك ايه انت ما عرفتيش اللي حصل امبارح، هتقولي لي ايه ايه اللي حصل، هقول لك ايه ده كان حته يوم، انا كده ايه اجملت، عملنا فيه حاجات كتير جدا جميله وبصي يعني هبقى احكي لك بقى. انت ساعتها هيحصل لك ايه؟ هيحصل لك شوق ان انت تعرفي ايه اللي حصل في اليوم ده، هيحصل لك اثاره، هيحصل لك استثاره لمشاعرك ان انت تستقبلي اللي جاي. فطبعا هذا اسلوب قراني بديع. وقد ورد هذا الموضع في القرآن في مواضع، إيه بقى هي؟ أول حاجة قال لك إيه؟ منها في قصة سيدنا يوسف، قصة سيدنا يوسف في سورة يوسف، في قوله سبحانه وتعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص. ثم قال: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. يبقى ده إيه؟ أول مثال عندي اللي هو قصة سيدنا يوسف، تمام؟ طبعًا هنا لما أنا هاجي أشرح تاني المقدمة اللي هو قالها، ممكن أقول لك إن طريقة التعليم، في طريقة التعليم انت بتعرضي العلم على الناس، تمام؟ من ايه؟ هذه القاعدة بقى، ذكر هذه القاعدة ليها جنبين مفيدين جدا جدا في التعليم. اول حاجة، من حسن التعليم ان تذكري او ان تذكري المسائل المقصودة اولا واجمالا. يعني انت مثلا ما تدخلي كده الفصل وتقولي ايه النهاردة يا اولاد احنا هناخد الدرس الفلاني وعناصر الدرس الفلاني 1 2 3 4، هأجمل في بداية الحديث ثم أفصل بعد ذلك، فيكون الإجمال قبل التفصيل أنفع. ليه بقى؟ أولا يحدث شوقا زي ما أنا قلت لكم للمستمع لمعرفة التفاصيل، ده من ناحية، ومن ناحية أخرى يحدث عنده إلماما إجماليا بالموضوع اللي هيكون الحديث عنه، فأنا ذهني هيجتمع على تمكن الفائدة دي وتمامها. يبقى انا معنى كده ان الاول هيحصل لي اثاره، وغير كده كمان ان انا هبقى لما الايه العناصر كلها بتاعه الموضوع في دماغي، بحيث ان احنا بعد كده مثلا الحصه ما كفتش او الحلقه مثلا بتاعتنا ما كفتش ناخد كل القواعد مثلا او النقط دي خلاص، او ما انا جايه قايله لك ايه في اخر الحلقه بس احنا كده ما خدناش مثلا النقطه رقم 4، اجي ابدا الحلقه اللي بعدها ابقى منظمه فكري ان انا فاضل لي جزء في النقطه رقم 2، فاضل لي مثلا النقطه رقم 4 وهكذا. يبقى الاجمال اللي بعده تفصيل ده مهم جدا. وطبعا زي ما احنا قلنا ان دي طريقة ارشد اليها القرآن، يجمل اولا ثم يفصل، ودي طبعا طريقة نافعة جدا في التعليم. الجانب الاخر، يبقى احنا قلنا ان من حسن التعليم ان هو ان تذكر المسائل المقصودة اولا اجمالا وبعدين تفصل. الجانب الاخر وهو مفيد ايضا جدا، دي بقى نقطة مهمة قوي ما بينهاش الشيخ بس هشرحها لكم، اللي هو التدرج اللي هو قالها بس هو مش مبينها بالشكل ده، اللي هو لما قال وأن الأمور المهمة ينتقل في تقريرها نفيا وإثباتا من درجة إلى أعلى أو أنزل منها. يعني إيه؟ يعني هنا التدرج في التعليم إزاي؟ يعني التدرج في البيان، وإن الأمور المهمة بينتقل في نفيها وإثباتها من درجة إلى أعلى أو أنزل منها، إما إلى أعلى أو إلى أنزل بحسب المقام، لكن المهم يكون في تدرج. يعني مثلا لو أنت أردت تبطلي شبهة خصم مثلا، تمام؟ في الأول فتذكري جوابا قويا في إبطال الشبهة، ثم إذا استوعب اللي قدامك الجواب نقلتيه إلى جواب أقوى من ذلك الجواب. يبقى هنا إيه؟ أنا برتفع هنا مش بنزل. يبقى دي برضو حاجة مهمة جدا في التدرج. واحدة مثلا جاية تلقي لي شبهة في العقيدة، فأنا أقوم جايبة لها إيه؟ آية مثلا، تمام؟ أنا بألقي إليها إيه الأول؟ يعني جواب على شبهتها، بدحر شبهتها دي. امنت وحسيت ان هي اقتنعت والموضوع بدا يجيب معاها، اقوم ايه نقلها لايه؟ لجواب اقوى من الجواب الاولاني، وبعدين انقلها لجواب اقوى منه، وهكذا. تكون الطريقه اللي هي بنقولها ايه؟ التدرج. فالطريقه دي بقى بتكون امكن في ابطال شبه الايه؟ الخصم اللي قدامك، وده برضو هيجي من خلال نماذج. يبقى دلوقتي من طرق التعليم اللي أراد أن يبينها، من خلال القصص اللي أراد أن يبينها الشيخ رحمه الله، أول حاجة أن يجمل ما يراد تعليمه أولا ثم يفصل، وأيضا أن يكون هناك تدرج إما إلى أعلى أو إلى أنزل، ده حسب ما تقتضيه المقام. أول مثال عندي مثال قصة سيدنا يوسف في سورة يوسف، بدأها الله سبحانه وتعالى بقوله: نحن نقص عليك أحسن القصص. ده إجمال. بعد الإجمال بقى هيحصل إيه؟ تشتاق النفس إلى إن الوصف ده وصف بيه، إن هو القصة دي وصفت بأن هي أحسن القصص. طب أنا نفسي أعرف إيه أحسن القصص دي؟ يأتي بعد ذلك بقى التفصيل: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. يبقى برضو ده إجمال برضو، يعني أنا لسه دلوقتي ما فصلتش، لا الأول نحن نقص عليك أحسن القصص. هبدأ أسأل إيه هو أحسن القصص؟ ربنا سبحانه وتعالى أجاب: ها، لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، برضو إجمال، بس بندي حاجة، بندي حتة، اللي هو إن أحسن القصص قصة إيه؟ سيدنا يوسف.